Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 9 شهر 4 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اغتصاب 4 فتيات نازحات في معسكري طويلة ومرشينغ، ومقتل 5 أشخاص وجرح آخرين في اشتباكات بين الشرطة وميليشيات حكومية داخل مدينة بنديسي بولاية وسط دارفور.
ونادي الشرطة تحاول أن يطلعهم من النقطة بتاعهم، لكن قتلوا 2 من الشرطة، والشرطة قتلوا 3 من الميليشيات، والآن المعارك لسه شغال.
نازحون وقيادات أهلية ونشطاء وقوى المجتمع المدني بيدعوا لمقاومة ومقاطعة الاستفتاء وعدم الذهاب لمراكز التصويت يوم الاثنين والجلوس داخل البيوت وعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء اللي قالوا بأنها مزورة ومعروفة مسبقا.
الاستفتاء نحن نقاوم بكل شيء، أي زور بشارك في الاستفتاء ده معناه زور خائن لوطنه، زور خائن لأهله، ده إنسان رخيص.
مزارع القضارف بيحذروا من الهجرة والإحجام عن الزراعة بسبب الرسوم الزراعية وتدني الأسعار، ومزارع الحبوب الزيتية بغرب كردفان مهددين بدخول السجون نتيجة للكساد اللي أصاب منتاجاتهم بسبب إغراق الأسواق بالزيوت المستوردة.
المقصود الحبوب عنا أن تتدخل لا تعيد اتحاد المزارعين، تعيد فورا ولو بطريقة بتاعت تسير على ما يتم في الانتخابات. الحكومة تجيب على هذه الأزيل، أي دولة راجمة تجيب الكلام ده، ماذا نزرع؟
ولاية البحر الأحمر بتشهد تردي وانهيار في الخدمات الصحية ونقص في الكوادر الطبية والصحية، ووزارة الصحة الاتحادية بتعلن تأجيل حملة استئصال شلل الأطفال بولايات دارفور لحين الانتهاء من الاستفتاء.
الشيخ الرئيسي بن عمرفان انهار جففوه، أصبح الأطباء الأوضاع سيئة، هاجر.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. دعوا نازحين وقيادات أهلية ونشطاء وقوى من المجتمع المدني دعوا لمقاومة ومقاطعة الاستفتاء المزمع إجراءه بعد بكرة الاثنين، وعدم الذهاب لمراكز التصويت والجلوس داخل البيوت، وعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء اللي قالوا بأنه نتيجتها معروفة مسبقا. وقال واحد من القيادات الأهلية لراديو دبنجا في الخصوص ده،
ده رئيسا اللي ما عنده فكرة، واللي هو ذول ذاته عايز يقتل اللي الناس يكملوا. الشخص ده عايز كم شعب السوداني، كان يفكروا إنه من مثلا قروشون اللي بخشهم لهم بقروش، وين الأسماء بتاع المواطنين؟ المواطنين كلها في المعسكرات، اللي مؤتمر ذاته بنيت على الكذب، عارفينه تماما إنه مثلا أي حاجة بعمل التزويف بالنسبة للكذب ما بعيد عليهم كذب. المنطقة ما فوق يكون 200 ويقول قال فاز ب2000، مش كذب وكذب، ده ربنا ذاته قال لعنة الله على الكاذبين وهم عايشين على الكذب. لا تزويف ده ما في، لأن أزمانة من ما لازانا ما سجلنا إيش، لا ما بداية إنه للتزويف ده تعسير حاسد كيرنا الناس دي اللي سووا تشنو. والله شاهد دارفور أنا دايري إنه مثلا يتواحدوا ويحاربوا الاستطادة، ما في واحد يمشي يسوي، لأنه عايزين يفتتوا دارفور، عايزين يفتتوا دارفور عشان نبقى كمان ونداروا بعضنا. أي مواطن عنده دمير صافي ما يمشي يسوي بس بيته. يا شعب دارفور اللي داير سلام واللي داير دارفور بيكون موحد، يبقى في بيته ولا يمشي أي جهة.
وفي شمال دارفور دعت الناشطة زهراء عبد النعيم مواطني إقليم دارفور لمقاطعة الاستفتاء وعدم الذهاب لمراكز الاقتراع يوم الاثنين، وطلبت زهراء من المواطنين الجلوس في بيوتهم وعدم الذهاب للتصويت، وأكدت بأن الحكومة حسمت نتيجة الاستفتاء مسبقا، وعلى المواطنين فضح كذب وألاعب الحكومة بمقاومة ومقاطعة الاستفتاء بعدم الذهاب لمراكز التصويت. وأضافت زهرة لراديو دبنجا من الفاشر،
ممكن الناس يعني يقعدوا في بيوتهم ما يطلعوا، ممكن يطلعوا برضو يعني حول مراكز تاي، وممكن الزول ما يمشي يصوت، في كل التعابير دي ممكن الناس يعني ساعة اللحظة اللي بتجي دي ممكن تجي افكار كثيره للتعبير عن المقاطعه يعني انه ما هنا يعني لانه انت عارف ان احنا في بلد بتحكمها طوارئ بتحكم ما متاح فيها يعني الناس اسع لو الناس عايزين يعبروا عن الاحتفال بثورة رجب وبالتالي لكن يعني كل زول الان صحيح النازحين يتكلموا ويعني اي زول متاح له انه هو يقدر يعبر في مكانه بالطريقه المتاحه له هو يعني يعبر بالطريقه يعني بتخليه هو ممكن يوصل رايه ولا صوته وان كان يعني الراي اصلا يعني واصل سواء كان على مستوى المجتمع المحلي ولا المجتمع الاقليمي ولا المجتمع الدولي عارفين الحقيقه الناس عايشينها يعني.
ومن وسط دارفور اكدت الناشطه المدنيه حليمه عيسى بانه شعب دارفور قاطع حمله التسجيل لكن الحكومه قامت بتسجيل الاسماء من كشوفات المرتبات وبعض السجلات القديمه ودعت حليمه مواطني الاقليم بمقاطعة الاستفتاء وعدم الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت والتعبير عن ذلك بمختلف الطرق والأساليب أهمها الجلوس داخل البيوت وزيارة أقاربهم. وأضافت حليمة عيسى لراديو دبنجا من وسط دارفور:
نحن في دارفور ليس هنالك سببا مقنعا لهذا الاستفتاء الجائر وعليه نطالب كل أهلنا في دارفور التزام بداخل منازلهم وتعبيرهم بالرفض القاطع لهذا الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى ما لا يحمل عباه في المستقبل. نرجو من الجميع الالتزام بالجلوس داخل منازلهم وعدم ذهابهم إلى مواقع الاقتراع. مواطنين أن يعبروا بالطرف أو بالضرب على الصفائح إصدارهم لبعض الأصوات التي من داخل منازلهم بالتعبير عن هذا الرفض. فهناك وسائل كثيرة يمكن لهم أن يعبروا بها عن اعتراضهم عن رفضهم لهذا الاستفتاء.
ومن ولاية شرق دارفور أكد الناشط المدني حسب النبي محمود بأن المواطنين مستعدين للمقاطعة ومدركين لخطورة الاستفتاء وقال إنهم كناشطين بيدعوا المواطنين جميعا لمقاطعة الاستفتاء وعدم الذهاب للتصويت والجلوس في بيوتهم ليشهد العالم مهزلة الاستفتاء المزعومة. وقال حسب النبي بأن الظروف اللي بمر بها دارفور بيعلمها العالم كله ما عدا حكومة الخرطوم ومن لف لفها وهي اللي ما بتعرف شيء عن أهل دارفور وشعب دارفور ولا تريد أن تعرف أي شيء. وأضاف حسب النبي لراديو دبنجا من شرق دارفور:
المطلوب من المواطنين طبعا هو مواطنين بتاع دارفور أم مقاطعة يعني من غير أن نقول لهم قاطع المطلوب من المواطنين مقاطعة كاملة الصناديقهم فاضية زي الشغل حصل في الانتخابات يعني إحنا ما ممكن كل مرة أن نقعد بالناس بس ناس يسوي السيارات من غير أن نقول ناسب حاصلين الحاجة الرسالة لكل أهل دار الرسالة برسالة إني أخذ سنبات وما في ذول بناس يجي فوق ولا في ذول يشارك فوق وخلوا مهزلة دي بناس يشاركوا فيها مباراة سواء كان هم ولا سلطة إقليمية أو آخرين لكن بنفتكر إحنا كمواطنين بتاع دارفور ما معنيين بأي حاجة ولا عندنا زمن ذاته عشان نضيعه زي ما قالت عملية تعزيز ولا حتى لو قدر دقيقة أهلنا في دارفور كله المرحلة الجاية وخاصة بفترة الستة ده ناس تقاطعوا بشكل كامل واسي الآن بالنسبة لإحنا مقاطعينه وعلى حسب زي ما قالت تواصلنا مع كل أصدقائنا ولا تواصلنا مع كل أهلنا في دارفور حتى القديم وديدة كل الآن الناس مقاطعين حاجة باسمها شديد والناس الآن قاعدين بتدعوا حاجة والآن هم قاعدين بتكرس المفهوم بتاع الستة اللي هم زي ما قالت بتاع اتفاقية الدوحة وهم ألوان بتاع المؤتمر بنفتكر إن أصلا ما عندنا علاقة ولا إني ياخد يعني مرحلة تعتقد
ومن ولاية غرب دارفور أكدت الناشطة كبرى أبكر إسماعيل بأن مواطني الولاية قاطعوا حملة التسجيل للاستفتاء الأمر اللي غاد حكومة الولاية للاستعانة بكشوفات الموظفين وإقامة ورش عمل خصيصا لتزوير نتائج الاستفتاء. ودعت كبرى مواطني الولاية بعدم الذهاب لمراكز الاختراع والبغاء في بيوتهم طيلة أيام التصويت واللي وصفته بالمزور. وأضافت الناشطة كبرى بكر إسماعيل لراديو دبنجا من الجنينة:
تسجيل الهش هم بقولوا ده ما في زول سجل بدخلوا من بيت لبيت الناس ما برضو بسجل شكر يسجلوا كم مليون من وين ده ما ناس قاعدة في مكانهم وسجلوا أسمع الناس بصورة وهمية وهم جالهم قاعدين بقولوا كده قالنا قاعدين جاولين لسه سجلنا الناس الفات سجلوا ذاتهم قالنا هل القروشنا اثنين قاعدين يسيسة ما يسيسة خول يسيسة ده حتى قاعدة في بيت وحلو الناس كان قاعدة في بيتهم هم الحقوقة لما قاعدة تزور بس ما عندها قضية تزور زي ما دائرة تزور لكن الناس يقعدوا في بيوتهم ويأكلوا لهم التزوير اللي هم قاعدين يسووا ده خليه يسووا تزويرات لكن المواطن ما بيسوي ما عنده هم ذاته ولا في زول مشى صوت ولا حاجه لكن لسد بتجي تنزل في كشوفات بقولوا يا هو 40,000 20,000 30,000
كلام فاضي. ومن جانب طالب الشيخ مطر يونس واحد من القيادات الدينيه اهل دارفور في الغرى والفرقان والارياف والمدن ومعسكرات النزوح واللجوء طالبون الشيخ مطر بالخروج في تظاهرات عالمة رفضا ومقاطعة للاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه اللي قال بأنها معروفة مسبقا. ووصف الشيخ مطر الاستفتاء بالمؤامرة الهادفة لتمليك الإقليم للمستوطنين الجدد اللي استجلبتهم الحكومة من غرب أفريقيا. وأضاف الشيخ مطر لراديو دبنجا من زالينجي:
نحن مواطنين دارفور ونحن سكان دارفور ونحن قيادات دارفور. الاستفتاء بسبب الحكومة يوم الاثنين استفتاء باطل، نحن لا نؤمن به ولا نقره ولا نؤمن بنتائجه لمؤامرة ضد وطننا. نحن دارين يجيبوا فيهم الناس المستوطنين اللي استجلبوا البشير من 2003 جاءوا بالاستفتاء بدل شرعية ويملكهم بلدنا ونحن نكون بعيدين خلاص بلدنا تم احتلالا تماما. هذا كده أنا بناشد كل أهلنا في دارفور في المدن وفي الفرقان وفي كل القرى ومعسكرات النازيين واللاجئين، كلنا نطلع مسيرة تقوم هذا الاستفتاء ودق الصناديق الشتيتة من المقاور لأن نحن المصير بتاع بلدنا ونحن لا نؤمن به ولا نكرمه. وحتى النتائج اللي بتجيبه نتائج معروفة أن حيجي ولا أعلنوا نتيجة 20% من الدارفور يقولوا قالوا داروا خطأ ولايات النتيجه محسومه سلفا معروفه عندهم ما بيحتاج اي حاجه. لكن والله والله احنا هذا الاستفتاء حنقاوم بكل شيء. اي زول بيشارك في الاستفتاء ده معناته زول خاين لوطنه، ده زول خاين لاهله، ده انسان رخيص.
وفي نفس الاتجاه دعا العمده احمد اتيم منسق معسكرات شمال دارفور اهل شعب دارفور بالطلوع في مسيرات وتظاهرات مندده بالاستفتاء ومقاطعته وعدم الاعتراف بنتائجه. وقال اتيم بانه نظام الخرطوم يريد بالاستفتاء تزوير إرادة أهل دارفور اللي ظلوا بيتمسكوا بوحدة أقليم وتفتت كيانهم الضارب والراسخ في قدم التاريخ. ووضح بأنه النظام يريد بالاستفتاء شرعنة تقسيم الإقليم لاستيطان وتمكين المستوطنين الجدد في أراضي السكان الأصليين. وأضاف العمدة أتيم لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
يعني أنا عارفين ما أنه في نظام الفريق وايد اللي هو هودي نفسي وماسي، ولكن أنا دائما واجب لأن أنا نستفيد له ما دارني وكان ما دارني داعش بالأطنة بتعددنا، ولكن أنا ما نكتب لأن أنا حاجة ما دارني ده ما بيجينا. ممكن نعمل أي حاجة لأن أنا ما دارني كتب له تغيير كاسب للألم وتغيير كاسب بتاع دارفور. أنا نجاهدين نتعب بنجد المجاهدات ضد الاستفتاء، ثم ثانيا برضه أنا هنحتفل في بيوتنا ونحتزن في كوارينا بأن مقاند بأي سرعيل الاستفتر ليس من المساسات بتاع دارفور ولا ليس من المساسات دارفور. هذا السبب أنه يقول أينما استطانوا مكسر وأينما استطانوا مكسر وأينما استطانوا كمجارب وأنينا ما هنكسر بسجدة وأنينا الرأي من واجد أنه أنينا إحليمنا واحد إذا تفضل يحترم هذا الاستفتر هو مجرم وليس من أهل دارفور أكثر من مطالب بتاعة دارفور، بل إنما هو لمطالب شخصي أو لمطالب بتاعة النظام الجائر الذي لا يفهم الذي يحيل العالم الذي يحيل الناس في دارفور.
ومن جانب دعا الدكتور وليد آدم موسى ماديبو خبير التطوير والتحديث والمستشار في شؤون التنمية العالمية، دعا كل أهل دارفور لمقاطعة ومقاومة الاستفتاء لأنه بيهدف لتفتيت دارفور وتغنين العصبية القبلية وتفويت الفرصة على النخب المركزية وبالأخص العنصرية منها واللي بتعمل وبتسعى لإضعاف شعب دارفور وضرب وحدته. ودعا وليد ماديبو إنه يقوم كل شخص في دارفور سواء كان مزارع أو راعي أو موظف في أي قرية أو فريق أو مدينة بالتعبير عن رفضه ومناهضته ومقاومته ومقاطعته للاستفتاء عبر عدة طرق، من بينها بغاء المواطنين طيلة أيام التصويت داخل بيوتهم ودق الصفائح والحلل بأصوات عالية من داخل البيوت للتعبير عن رفضهم للاستفتاء. وأضاف الدكتور وليد آدم موسى ماديبو لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
هذا الاستفتاء كل شخص يملك وسيلة لابد يفعله. اللي عنده إمكانية يقاطع يجلس يمكث في بيته، اللي عنده إمكانية يحرق صناديق يحرقها، اللي عنده إمكانية يعلي من صوته من داخل بيته يمسك له عصا يتك له صفيحة، بس احتراضا على هذا الأمر يجب أن نفوض على هذه النخب المركزية لا سيما العصابات العنصرية منها، وأنا أفتكر كلها عنصرية، نفوض عليهم فرصة لإضعاف شعب دارفور. كل زول عنده طريق، أنا كمفكر عندي طريقتي في الاحتراض على هذا الأمر. الراجل اللي عنده خروج شايل له موية عنده وسيلته، كل شخص فينا عنده أسلوبه الذي يتمشى مع إمكانياته ربنا أداله. لو قعدنا بس في بيوتنا كل زول في اليوم ذاك حددنا ساعة معينة واحد مسك له الصفيحة ودقينا الصفائح دي لحد الصباح، هذه العصابة العنصرية يعني تحسب كل صيحة عليهم هم العدو.
ومن جانبه قال أبو عبيد الخليفة مساعد رئيس حركة تحرير السودان قيادة مني أركو من ناوي للشؤون السياسية، قال بأنه الهدف من الاستفتاء هو تقسيم الإقليم على أسس عرقية من أجل طمس وتفتيت حقوق القبائل التاريخية في الحواكير. ودعا الخليفة شعب دارفور وقياداته السياسية والاجتماعية والأهلية لمواجهة ومقاومة المؤامرة اللي بترمي لجر دارفور مرة تانية للحروب والاقتتال. وقال أبو عبيدة بأن الاستفتاء ليس أولوية، وإنما الأولوية للأمن والسلام ووقف الحرب وإعادة النازحين واللاجئين لغراهم الأصلية وتعويضهم. وأضاف أبو عبيدة الخليفة لراديو دبنجا في الخصوصة:
أولا أحب أن أؤكد أننا في حركة جيش تحرير السودان قيادة بناوي لا نعترف بالاستفتاء ونعتبره باطلا إجرائيا ومزور في النتائج. ونعتقد أيضا أن الاستفتاء ليس أولوية في دارفور، والأولوية للأمن والسلام ووقف الحرب وإعادة النازحين واللاجئين إلى غراهم الأصلية بعد تعويضهم وإعمار مواطنهم الأصلية. ونقول أن الاستفتاء يجري ونصف شعب دارفور في المعسكرات والثلث الآخر في معسكرات اللجوح. ونعتقد أن موضوع الاستفتاء في حد ذاته استفزازي، موضوع استفزازي وفيه استخفاف بشعب دارفور وإهانة لهم ومحاولة تمييز البعض على البعض الآخر. ونتساءل لماذا الاستعجال المريب، نظام التطهير العرقي والإبادة الجماعية يحاول تغيير خرطة الإقليم السكانية بما يتوافق مع الحركة الاستيطانية الجديدة التي بدأ يفعلها منذ بداية الصراع باستقطاب جماعات من الخارج وتهجير بعض السكان الأصليين من في دارفور في عملية إحلال. الآن من خلال الشكل الإداري يحاول النظام تطبيع الوضع السكاني الجديد ويمكن من سيطرة ما يسمى بقوات الدعم السريع وتمكين العناصر الجديدة.
ومن جهتهم أعلن ولاة ولاية دارفور أمس الجمعة استعداد حكوماتهم لإنجاح الاستفتاء الإداري اللي حيبدأ بعد غد الاثنين، ودعوا مواطني دارفور لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم. ووصف الولاة زيارة الرئيس البشير مطلع الأسبوع الماضي لدارفور بأنها بداية مرحلة جديدة. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اغتصبت عناصر من ميليشيات الأبالة بتين نازحات بمعسكر رواندا بطويلة بشمال دارفور لمدة 4 ساعات متواصلة. وقال ناشط لراديو دبنجا بأنه عناصر من ميليشيات الأبالة هاجموا يوم الأربعاء بتين من النازحات الجدد، واحدة منهن عمرها 15 سنة والثانية 17 سنة، كان بيجمعن الحطب على بعد 2 كيلومتر من المعسكر وقاموا باغتصابهن لمدة 4 ساعات متواصلة. وقال بأنهم نقلوا البتين وهن بينزفن وفي حالة صحية ونفسية صعبة لمستشفى أطباء بلا حدود لتلقي العلاج. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من طويلة:
يوم الأربعاء تم اغتصاب 2 من فتيات نازين الجلوس من فتيات بتاع نازين الجلوس بمعسكر رواندا بالطويلة على يد ميليشيات الأبالة على بعد 2 كيلومتر جنوب المعسكر. والآن هم جابهم لمستشفى الأطباء على وجود تلقي العلاج، ولكن يعني ظروفهم النفسية ظروف سيئة جدا. وطبعا يعني أصلا ميليشيات يوميا يعني هم دائما بيستعرضوا في المساوين وحددهم في محل الجيش وفي محل الهتف. فأنا نتمنى إن يعني نازلين مدى يقوم بالدوريات يعني حول المعسكر على إنه يأمنوا المناطق عشان الناس يمشوا على الأقل كده يعني يجيبوا لهم حتى.
وفي محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس الجمعة بتين نازحات في منطقة تبجوك شمال ميرشينغ، إلى جانب اختطاف 4 نازحين واقتيادهم لجهة غير معلومة. وقال منسق معسكرات ميرشينغ لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية راكبين جمال ولابسين لبس عسكري هاجموا أمس الجمعة عدد من النازحات كان بيجمع على الحطب في منطقة تبجك ومسكوا بالتين وقاموا باغتصابهم بالدور. وقال المنسق بأنه 4 من النازحين حاولوا إنقاذ الضحايا لكن المسلحين قاموا بضربهم وأخذوهم لجهة غير معلومة. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من ميرشينغ:
حتى اليوم في محلية ميرشينغ الاعتداء على النساء هن مشوا يعني للحطب، ولكن فروا على جذر استطوا إنه قبل الاثنين اغتصبوهم بالدور، وهم كانت أفراد الميليشيات راكبين جمال ومسلحين لابسين زي عسكري. بعد ما حصلت إنه الناس جو عشان ينقذوهم، في ناس بتاعن كورو جو من غادي شتموا الكراك بتاع النساء، لما جو عشان يعجز الناس يخلصوه من الجنجويد ديل قاموا فكوهم النساء وطوالي ساقوا
اربع اشخاص لهم القوارو برضو ساقوم واتجهوا بهم الشمال في اتجاه الملم، ولحتى اللحظة لم يجدوا النازل والناس اللي في طريقهم على الفضاء، وده اعتداءات متكررة حقيقة. نحن كنازيين بنستنكر هذه العملية بتاعت الاغتصاب، وكل الناس الغلابة اللي ما عندهم أي شيء، بل هم يعني فقط قاعدين بيشيلوا المعاشهم ده في الخلاء، بيجيبوها في الخلاء من الحطب للقش، ما عندهم أي حاجة حتى الإغاثة موقوفة عليهم. ولكن الآن أصبحت إنه الخلاء ده متحدد عليهم بمسافرين، إنه في اعتداءات، ولو جيت بلغت ما في زول إنه بتجي في هذا الناس عشان ينقذهم. ونحن بنتالف الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكل الناس الإنسانيين، الناس دي القليل يجيبوا معانا يا أخي، لأن خلاص البلد فيه مجاعة. كيف حمجاء أدير كده النازل تعبانين ولكن الآن أنت ما تطلع يعني مسافة كيلوين سايد.
ومن جهة أخرى كشف منسق معسكرات ميرشينغ لراديو دبنغا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية راكبين جمال أيضا هاجموا يوم الخميس عدد من النازحين اللي كانوا بيجمعوا الحطب في منطقة كولا شمال شرق ميرشينغ، وقاموا بربط أرجل وأيدي النازحين بالحبال وإنهالوا عليهم بالضرب بالدبشك والجلد بالسياط، وحبسوهم من الساعة 10 من صباح يوم الخميس، وما أطلقوا سراحهم إلا في الساعة 9 من مساء يوم الخميس. وكشف عن إصابة النازحين بإصابات متفاوتة، إصابة واحدة منهم خطرة. وأضاف المنسق لراديو دبنغا من ميرشينغ
هي تنحاصل لمحلية ميرشينغ بالدبكي في اتجاه الشرقي، في هذه الأحداث من قبل ميليشيات الجنجويد يتضعوا على النازحين اطلوا في الحطب، كان حجزوهم من الصباح لغاية ساعة يعني 9 مساء، والنازل كانت يعني تعبوهم كثير ودقوهم وربطوهم ونازل عزبوهم كثير.
وفي غرب جبل مرة غصف سلاح الجو الحكومي ظهر أمس الجمعة غرية بجورو شرق سورنغ بعشرة من البراميل المتفجرة، واللي أدت لنفوق عدد من المواشي وهدم جزء من مسجد الغرية، ومنع الغصف الأهالي من أداء صلاة الجمعة أمس. وقال الشهود بأنه غصف الغرية حدث في الساعة 12 بالظهر، وكشفوا عن سقوط ثلاثة من البراميل المتفجرة حول مسجد الغرية، سبعة منها سقطت شمال الغرية مما أدت لنفوق عدد من المواشي. قتلوا خمسة أشخاص وانجرحوا آخرين ظهر أمس الجمعة داخل مدينة بندسي بولاية وسط دارفور في اشتباكات بين الشرطة وميليشيات حكومية. وقال شهود لراديو دبنغا بأن اجتماع انعقد أمس الجمعة برئاسة معتمد محلية بندسي لتحديد مبلغ دية لواحد من أفراد الميليشيات اللي تم قتله على يد الشرطة يوم الخميس، وأن المعتمد غرر دفع 50 بقرة و50 ألف جنيه كدية لكتيل الميليشيات، لكن قائد الميليشيا واسمه حمودة حمدان رفض المبلغ، الأمر اللي أدى لمهاجمة الميليشيات لمركز الشرطة وأسفر الهجوم لمقتل اثنين من الشرطة وثلاثة من الميليشيات. وقال الشهود بأن الاشتباكات توسعت وشملت قيادة الجيش وعدد من أحياء المدينة وأدت لفرار المواطنين لخارج المدينة، وأشاروا إلى أن الاشتباكات لا زالت مستمرة حتى مساء أمس الجمعة. وأضاف شاهد لراديو دبنغا من بندسي
في ميليشيات القتلهم كان ظلم أمس، اليوم إنه جو طالبوا الدية بتاع ظلم المقتول أمس في المحلية اللي هو معتمد إنه احترب بخمسين بقرة وخمسين ألف جنيه دية، لكن الميليشيات بقيادة حمود حمدان إنه هو رفض تسلم الدية، وخلاص الآن إنه ميليشيات بتاعه إنه ينطلق للسوق وينطلق في داخل أحياء هي سوني وهي طغنان وهي جدة وكل يعني حول البلد انتشرت، جزء منه مش حاجم النقطة بتاعت الجيش وجزء منه حاجم النقطة بتاعت الشرطة، والآن انه المعارك شغال في كل اتجاهات، حتى حاليا محاولين انه يخشوا السوق، ونادي الشرطة تحاول انه يطلعهم من النقطة بتاعهم، لكن قاتلوا اثنين من الشرطة والشرطة قاتلوا ثلاثة من الميليشيات، والآن انه المعارك لسه شغال.
وكان قتل واحد من افراد الميليشيات الحكومية يوم الخميس على يد الشرطة نتيجة اصراره الدخول بسلاحه لمركز الشرطة، على الرغم من ان السلطات اصدرت قرار بعدم دخول او مرور اي مسلح بمركز شرطة المحلية. يشتكوا المزارعين في محلية كتم بشمال دارفور من اعتداءات الرعاة وإدخال الرعاة لإبلهم ومواشيهم بقوة السلاح في الجناين والبساتين، وقالت مزارعة لراديو دبنغا بأن الرعاة المسلحين من طرف الحكومة شن هجوم شرس خلال الأسبوعين اللي فاتوا على مزارعهم، وعملوا أضرار وإتلاف كبير في الفاكهة والخضر في الجناين والبساتين على طول شريط الوادي من فتبرنو وحتى كتم. وكشفت المزارعة عن إشعال الرعاة النيران في جنينة المزارع محمد عبد الله آدم عندما حاول إبعاد إبل مواشي الرعاة من جنينته ومنعوه والجيران تحت تهديد السلاح من إطفاء النيران حتى احترقت الجنينة بكاملة، وأضافت المزارعة لراديو دبنجا من حول كتم
دخول الجمال في الجناين بالليل من قبل الجنجويت في الشريط الوادي من فتامرنا حتى في يعني في كل الجناين المزارعين حتى الآن بنوموا في الجناين يعني كل المزارعين تلقيت بالليل في الجناين هم نايمين بدخول الجمال ليلة الخميس المساء خارج كتم في هيدان دخلوا الجمال في المزرعة حوالي ساعة ثلاثة بالليل يعني قاموا شعب المزرعة قاموا وترد الجمال وثلاثة من الجنجويت منسمين قاموا طوالي طاول النار في الجنتين المزارع اسمه محمد عبدالله آدم محمد والجنجويت حدد مرافر بين ما يطفو النار النار طبعا أكل الجنين كله الجيران البعيتين في الجنين كله لما عشان يطفو الجنجويت طبعا قاموا حدد الزول بين ما يطفو النار وقاموا خوفهم بس لحد النار أكل الجنين كله.
وعلى طريق الفاشر نيالا أصيب مسافر بعد إطلاق واحد من أفراد الميليشيات النار على بس سفري رفض سواقه أنه يدفع رسوم عبور فرضوها أفراد الميليشيا واتمسك بقرار الرئيس البشير القاضي بإلغاء نقاط التحصيل العشوائي وقال سواق البص بأنه الميليشيات بتنصب أكثر من 37 خيمة على طول طريق نيالا الفاشر وبتتحصل على مبالغ مالية من الباصات والشاحنات العابرة بقوة السلاح. قالت حكومة ولاية وسط دارفور بأنه الجيش تمكن صباح أمس الجمعة من السيطرة على آخر معاغل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور في جبل مرة. وكشف بيان صادر من المكتب الصحفي لولاية وسط دارفور بأنه حكومة الولاية حتنظم يوم بكرة الأحد احتفال كبير في مدينة زالينجي احتفاء بالاستيلاء على منطقة سورانغ آخر معاغل التمرد في دارفور. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. حذروا مزارعي ولاية القضارف من هجرة المزارعين للزراعة نتيجة لفشل الموسم الزراعي السنة اللي فاتت وارتفاع الرسوم الزراعية وتدني أسعار المحاصيل. وأبدى المزارع مصطفى زيد خليل في حديث لراديو دبنجا تخوفه من إحجام المزارعين عن الزراعة في الموسم للعام الحالي الأمر اللي قد يؤدي لارتفاع معدلات الفقر وتفشي البطالة. وطالب مصطفى الحكومة بالتدخل لتذليل العقبات اللي بتواجه المزارعين كما دعا الحكومة لإعادة اتحاد المزارعين فورا والمشاركة في رسم الخطط الخاصة بالموسم الزراعي وتحديد المزروعات وتوقيتها. وأضاف المزارع مصطفى خليل لراديو دبنجا من القضارف في الخصوصة
المطلوب للحكومة أن تتدخل لأن تعيد اتحاد المزارعين تعيده فورا حتى ولو بطريقة جديدة تسير على بال يتم في الانتخابات الحكومة تجيب على هذه الأزيل أي دولة راجمة تجيب الكلام ده ماذا نزرع كم وكيف يعني تحدد لا يمكن أن تترك الناس هكذا يعني ما عارفين يزرع في بلد الزراعة الأساسية في أول أمر فرض من مزارع إذا ما زرع ما في أمر لأنه حينفرض بصورة كبيرة جدا لأنه حيكون في فقر والفقر ده بيعبر عن نفسه بعدة أشكال من بين العنف حيكون في عنف كبير حيكون في تكلفة اجتماعية عالية جدا وأسعى التكلفة الاجتماعية بالمناسبة عالية من انحرافات من فساد يعني مثل العنوزة عزوف الشباب عن الزواج خروج الطلبة من المدارس سوء التغذية وغيره وأسعى بدأ.
وفي ولاية غرب كردفان قالوا مزارعي ومنتجي الحبوب الزيتية إنهم بيواجهوا شبح التعسر ومهددين بدخول السجون نتيجة للكساد اللي أصاب منتاجاتهم نسبة لإغراق الأسواق بالزيوت المستوردة. وكشف آدم محمد لبن عضو اللجنة العليا لتطوير وتنمية الولاية عن توقف بعض مصانع الزيوت بالولاية بسبب تخفيض وزارة المالية للضرائب على الزيوت المستوردة من 40% ل 10% مما ألحق ضرر شديد بمنتجي الحبوب الزيتية. بتشهد ولاية البحر الأحمر تردي في البيئة الصحية وانهيار تام في الخدمات الصحية ونقص في الكوادر الصحية. وكشف الصحفي عثمان هاشم في كلام لراديو دبنجا عن تجفيف معظم أقسام المستشفى في بورسودان إلى جانب وجود نقص كبير في الكوادر الصحية من اختصاصيين وأطباء عموميين وبالأخص في قسم النساء والتوليد. وقال بأنه في نقص في الكادر الطبي والخدمات العلاجية في مستشفيات سنكات وسواكن وهيا وحلايب. وعاب هاشم على السلطات الولائية عدم اهتمامها بالأوضاع الصحية ووصف عثمان هاشم طرد وحظر الوكالات والمنظمات الإنسانية من العمل في الولاية بالكارثة واتهم السلطات الولائية بإخفاء إحصائيات انتشار وتفشي الأمراض في الولاية لأسباب سياسية واقتصادية. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من بورسودان
المستشفى الرئيسي في معمورطان انهار جففوه وأصبح الأطباء الأوضاع سيئة هاجر مستشفى الولادة العمليات الغيثرية مجاني من وزارة الصحة الاتحادية لكن العمليات الغيثرية في المستشفى ب 300,000 المراكز الصحية الموجودة كان مركز التقدم ده كان مكان المنظمة الهولندية المنظمة برضو حاصروه اتخارجت الأجور ذاتها متدنية جدا عشان زول يجي يشتغل في المجال ده الأطباء ما موجودين أبدا في مشكلة بتاعت انهيار في الخدمات الصحية، القسم بتاع الأشعة الموجود في داخل المستشفى الحكومي متعطل، عنابر الباطنية تم تجهيزها، مستشفى الدرن نهائي جففوه، مستشفى الولادة بحالة سيئة لكن شغال، الباطنية مجفف، الجراحة مجفف، عندك أربع مستشفيات ريفية بنوها، اللي هو مستشفى سنكات، مستشفى سواكن، مستشفى هيا، مستشفى حلايب، اللي هو مستشفى وصيف، أربع مستشفيات بنوها مباني فخمة، لكن ما موجودة أي بيئة خدمية موجودة جوا زائد الكادر الطبي.
ومن جهة أخرى اشتكوا عدد من أصحاب وكالات السفر في البحر الأحمر عن سخطهم من الزيادة الجنونية لأسعار التراخيص، وكشفوا عن رفع رسوم التراخيص ل7000 جنيه بدلا من 1500 جنيه، ووصفوا الزيادة بالتعجيزية والغير مدروسة والطاردة من العمل. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تأجيل إنفاذ الحملة الجزئية لاستئصال شلل الأطفال ونقص فيتامين ألف بولايات دارفور لحين الفراغ من الاستفتاء الإداري في الإقليم، واللي حيبدأ الاختراع فيه بعد بكرة الاثنين. وأعلن مدير إدارة تعزيز الصحة في الوزارة بابكر المقبول عن حملة للتبليغ عن حالات الإصابة بدودة الفرنديت ومنح جائزة مالية غدورة 5000 جنيه لأي شخص بيبلغ عن حالة إصابة مؤكدة بمرض الفرنديت. أعلن رئيس القضاء بالإنابة محجوب الأمين بأنه سريان أحكام الدية الجديدة لشركات التأمين المتعلقة بالحوادث المرورية ستبدأ في الأول من السنة المقبلة سنة 2017. وكان رئيس القضاء قد أصدر منشور جنائي عدل بموجبه مقدار قيمة الدية الكاملة لتصبح 330,000 جنيه، وتعديل قيمة الدية المغلظة لتكون 337,000، وده تضييقا على الجناء ومنعا للتهاون بأرواح الناس. قالت الأمين العام لاتحاد بائعات الشاي والأطعمة عوضية عباس بأنه اختيار رئيس الاتحاد عوضية كوكو ضمن أشجع 10 نساء في العالم وتكريمة من وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الفات جاءت لأنه رئيس الاتحاد عوضية كوكو ناضلت وتكلمت من أجل حماية البائعات من كشات المحلية من خلال تأسيسها للاتحاد التعاوني بجانب مساعدتها لعدد 268 مواطن ومواطنة ساعدتهم في تمليكهم ثلاجات وركشات بعد ما قامت بتقديم ضمانات لهم، مما أدى لدخول السجن 4 سنوات وبيع منزلة لسداد أقساط الثلاجات والركشات. الخبر الأخير في النشرة، كشف معتمد محلية كتم بشمال دارفور آدم عوض الكريم بوش عن خطة أمنية محكمة للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، وأعلن عن تكوين السلطات الأمنية في المحلية لغرفة مشتركة وإنشاء مكتب وسط السوق للعمل مع الرعاة والمزارعين منعا للاحتكاكات. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا، بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلال الحلقة دي الصحفي عثمان هاشم من برسودان المتخصص في تغطية القضايا الاجتماعية والخدمية، عشان يكلمنا على الأوضاع الصحية في ولاية البحر الأحمر، وحنشوفه يقول لنا شنو.
أطباء ما موجودين، الدرن منتشر بصورة رهيبة في الأرياف، 10 محلية طبعاً البحر الأحمر، عاصمة الولاية هي بورسودان، بتعاني معاناة شديدة بعد تجفيف الدرن وتحويله لأكاديمية الأطر الصحية اللي هو تأهيل الممرضين وكذا. يعني أنت عندك مرض معروف منتشر في الولاية اسمه الدرن التيبي.
أيوة نعم.
ما ممكن أصلا تجفف الوحدة، تبقيها وحدة بتاع التنسيق فقط، إذا أصلا موجود منسق قومي لبرنامج الدرن ما مفترض تجفف المستشفى عشان تجي تقول نحن حاربنا لدواء سياسية، تقول بورسودان ما فيها درن. أكثر من حالة بتاع أطفال، حالة بتاع غيادات بعان سوى التغذية منتشر في دواحي بورسودان ذاتها. بورسودان العاصمة، خلي الأرياف البعيدة ما فيها موية وما فيها مصادر رزق، لأنه المينة بعد ما أصبحت أقرب للخصخصة ما في شغل. المواطن بيعاني معاناة شديدة في أنه كيف يحافظ على وليده، بعدين نسبة المواليد منتهية شديد، يعني متدنية شديد، النزاع نسبة مواليدهم لا تجاوز 2-3، ما له فيش تغذية. بعد ذلك في مشكلة تانية ظهرت برضو، اللي هي مسألة الكانسر، استشراء السرطانات في البحر الأحمر. في كمية بتاعت ظاهرة بتاعت ظهور السرطان بصورة مخيفة جدا، بورسودان ما كانت بتعرف المرض ده. في شركات بتاعت تعدين ظهرت وما بتعمل وقاية بالنسبة للبيئة وصحة الإنسان. أكثر من 74 شركة بتاعت تعدين مصدق لها تشتغل في البحر الأحمر، ما بتوفر الخدمات، ما بتعمل حماية للبيئة والسلامة العامة بالنسبة للمواطن. بقت في حالات بتاعت التخلص من النفايات بصورة غير علمية.
طيب في إحصائيات تقريبية لانتشار مرض الدرن وسوء التغذية عند الأطفال أو عند الكبار؟
والله وفيها الأطفال في الغالب في الأسرة من 2-3. أما بسة الدرن، البرنامج القومي للدرن عامل مراكز معينة في الولاية، مراكز ما تسميها وحدات شفخانات، دي ما بتديك الإحصائية الحقيقة، لأنه المواطن بطبيعته ومرض هو ذاته مرض، نظرة المجتمع له نظرة خاطئة، فبالتالي الزول الواعي بالشغلانية دي بحدود فهمه بيجي يبلغ عشان ياخذ العلاج الشهري. حتى العلاج الشهري المنظمات وقفته، لأنه الولاية ذاتها حاربت المنظمات. كان زمان اليونيسيف بتقدم مواد غذائية زي يعني بتساعد المريض ده يتجاوز مرضه. الآن الإيدز، الدرن، سرطان، وسوء التغذية، دي حاجات بقت سلطة في البحر الأحمر. عموما البحر بالعشرة محليات في داخل المدينة، داخل مدينة بورسودان باعتبارها مينا، هم بتدسسوا السلطات تضطر تستر على الحاجات دي، لأنه يخشوا إنه المسألة دي ممكن تأثر على سمعة المينا، وده مدخل بحري بالنسبة لصادراتهم. يعني ما في مواد متخصصة أو وحدات متخصصة عشان تعمل حصري وحيوى للأمراض الخطيرة دي. في حاجة تانية وأنا برضو دار صح عليها، ما في موية صحية قاعد يشرب المواطن، لازم بيشرب بالوسيلة التقليدية عربات الكارو دي، ودي برضو بتنقل أمراض بتاع كيلو وأمراض معدية.
طيب الرعاية الصحية ومدى توفرها في الولاية وفي المدينة عموما، كيف في المستشفيات، البيئة الصحية في المستشفيات؟
والله المستشفيات والحاجة، المستشفى الرئيسي في معمورفان انهار، جففوه، أصبح الأطباء الأوضاع سيئة، هاجروا. المستشفى الرئيسي اللي اتعمل من أيام الإنجليز، مستشفى بورسودان التعليمي، أكبر مستشفى، مستشفى الولادة فيه 11 طبيب، 4 نواب أخصائيين و4 عموميين و1 أخصائي ولادة زائد 4 امتياز. نهاية العمليات الغيثرية مجاني من وزارة الصحة الاتحادية، لكن العمليات الغيثرية في المستشفى ب 300,000. المراكز الصحية الموجودة، كان مركز التقدم ده كان مكتوب منظمة الهولندية، المنظمة برضو حاصروها اتخرجت، كانت بتقدم خدمات صحية متقدمة، أطباء بلا حدود. المنظمة الوحيدة كانت شغالة في بورسودان ما يسمى بمستشفى التقدم الريفي، بنته كم منظمات أجنبية، قالوا مشروع بتاع غابلة لكل غرية، 100 غابلة لحد الآن ما ظهروا منهم قوابل في الريف عشان يعني الولادات
الحالات المتعثره نسبه الوفيات بالذات تكون زائره موجوده ما ثبتوا ما فتحوا باب بتاعهم يعني يأهلوا ويعين الاجور ذات متدنيه جدا عشان زول يجي يشتغل في المجال ده الاطباء ما موجودين ابيك في مشكله بتاع انهيار في الخدمات الصحيه انهيار في جانب بتاع الخدمات الثانيه الضروريه اللي هي زي المويه مويه نهائيه مويه صحيه المواطن يشربها ما مويه ملوثه كلها بعباره الصرف الصحي
المستشفى الرئيسي بتاع برسودان الوضع فيه كيف هل تم تجفيفه نهائي يعني ما شغال ولا
المستشفى ده تقريبا المستشفى ده قسم الاشعه انت بتمشي اقسام خاصه في مستشفيات خاصه عشان تعمل الاشعه الاشعه الرئيسيه الاجهزه حقتها متعطله القسم بتاع الاشعه الموجود في داخل المستشفى الحكومي متعطل عنابر الباطنيه تم تجفيفها مستشفى الاسنان مستشفى الامراض النفسيه نوعا ما عنابره موجوده مستشفى الدرن نهائي جففوه مستشفى الولاده بحاله سيئه المستشفى ذاته شبه متجفيف عليه ما عدا يمكن مستشفى الولادة بحالة سيئة لكن شغال الباطنية مجفف الجراحة مجفف الاختصاصيين المتوفرين ذاته هاجروا من البلد مشوا الخرطوم ومشوا خارج السودان عندك أربع مستشفيات مرجعية أو أربع مستشفيات ريفية بنوها مباني بدون كوادس اللي هو مستشفى سينكات مستشفى سواكن مستشفى هيا مستشفى حلايب اللي هو مستشفى وصيف أربع مستشفيات بنوها مباني فخمة لكن ما موجودة أي بيئة خدمية موجودة جوا زاد الكادر الطبي المستشفيات فارغة تدار بس بمساعدين طبيين يعني ما في طبيب اختصاصي ما في طبيب عمومي الامتياز ما بيشتغل لأنه ما بيلقى فلوس المستشفى الحكومي حدث ولا حرج عبارة عن لافتات وحالات كثيرة قد تتم من وفيات نحن قاعدين نقصدها كصحفيين يمكن أنا كنت عامل تحقيق عن مستشفى الولادة في حالة بتاعت وضوء مرأة في داخل العنبر بدون ما تكون في رعاية بالنسبة لها لأنه الغرفة الخاصة بمليون و 500 مواطنة بسيطة نسبة دم أقل من 60 ما ممكن تكون متوفرة لها القروض دي عشان تجي تولد ولادة بعناية يعني حتى في مستشفى الولادة العلاج الاستثماري والعلاج المجاني ده أنت يعني تسلم أمرك لله يعني مستشفى بورسودان عبارة عن مستشفى اعتبروا أنه مستشفى ماشي للزوال ما لم يكون فيه اهتمام من الدولة الوضع الصحي داير إعادة ترتيب
والأرياف البعيدة من عاصمة الولاية كيف الأوضاع فيها عموما لو عندك أي
أوضاع فيها سيئة جدا إذا دي عاصمة الولاية يعني الليلة مثلا بيجي مواطن من أقصى جنوب الولاية من عقيق فيها شفخانة دي أقصى الحدود الإريترية هو محلية عقيق والمساعد الطبي وممرض في منطقة فيها أكثر من 22 ألف نسمة عشان يجي من هناك عن طريق البر يصل لحد بورسودان المرأة يمكن تكون في وضع أقرب للموت إذا أصلا ما تم إتعافى لحصلت لها أي حالة بتاعت يعني على المخض دي للعناية تنقذها ينطبق بعد ده على الحاجات الثانية برضو يعني مثلا اللي بيشربوا موية عبار أغلبية الموية اللي بيشربوها في الأرياف العشرة محليات عبارة عن موية عبار ما خاضع للأسس العلمية من تعقيم وغيره تكون فيها نسبة كالسيوم كثيرة يعني أغلبية الأمراض اللي بتجي من الأرياف اللي هي أمراض بتاعت كلى وحصاوي ويمكن مستشفى الزر الرئيس الخرطوم يستقبل حالات كثيرة جدا بتاعت أمراض سرطانات وحصاوي وكلى وكلها واردة من البحر الأحمر وأرياف البحر الأحمر ما بدك موية التحليل قاعد يعملوا التحليل مكلف يمكن المصدر الوحيد اللي قاعد يجيبوا منه هو مصدر أرمادة اللي بغذي المدينة فيها قريب 800,000 نسمة يبقى موية مصدر ما بيكفي المدينة وبعدين الصيف يجي مشكلة كبيرة يمكن معدل الجزء بتاع الموية بيصل ل 6,000 و8,000 ما تنسى الصيف جاي كمان
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر الصحفي عثمان هاشم اللي كان بيتكلم معانا من برسودان عن الأوضاع الصحية في ولاية البحر الأحمر وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية وهي حلقة نخصصها للحديث عن الاستفتاء الإداري في إقليم دارفور رغم كل التحذيرات ورغم كل الأصوات التي ارتفعت التي تدعو الحكومة للتراجع عن تنظيم هذا الاستفتاء إلا أن النظام في الخرطوم يمضي قدما في إجراءات تنفيذ هذا الاستفتاء وبغرض واضح تم الإعلان عنه بدون مراءة أو بدون أي مداراة وهو قفل ملف التفاوض حول قضايا إقليم دارفور نهائيا كما قال رئيس الجمهورية في تصريحه الأسبوع الماضي. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية الأستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي وسنحاول في هذه الحلقة مع الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي أن نتطرق للعديد من القضايا المرتبطة بهذا الاستفتاء، سواء على مستوى إقليم دارفور محليا أو سواء على مستوى تقاطع هذه القضية وقضايا الإقليم مع القضايا السودانية القومية. أستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك رشيد، ومرحب بالإخوة المستمعين، وشكرا للاستضافة.
أستاذ عبد المنعم، يعني أنا داير أبدأ مباشرة بالسؤال، يعني رغم كل ما قيل للحكومة السودانية إلا أنها مصرة على المضي قدما في تنفيذ هذا الاستفتاء، والذي تحاول هي أيضا التقليل من أهميته بوصفه بأنه استفتاء إداري. في رأيك لماذا هذا الإصرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة السودانية مصرة على إجراء الاستفتاء لأنها رتبت كل الأوضاع على أن تكون نتيجة الاستفتاء هو الاستفتاء لصالح بقاء ولايات دارفور كما هي، أي الاستفتاء ضد الإقليم الواحد، وهذا هدف استراتيجي بالنسبة للحكومة وحتستمر فيه إلى الآخر. وهذا الاستفتاء لم يكون إلا تزييف للإرادة الشعبية لمواطن دارفور، وهو بالضبط خدعة كبيرة جدا، خدعة زي ما حصلت في انتخابات 2015 أو كل الانتخابات السابقة. الحكومة تطرح الانتخابات وتطرح التصويت وتروج للديمقراطية وتروج للأهداف والقيم لصالح الحرية، وفي النهاية الاستراتيجية هو خداع الناس من أجل تحقيق أهداف الحكومة في الاستمرار في السلطة بأي ثمن من الأثمان وبأي شكل من الأشكال. نفس الشيء الآن الاستفتاء هو يعني أمر ظاهر الأمر يعني الحق، ولكن باطنه الباطل، ولذلك الحكومة تقصد مصالح استراتيجية خاصة بها وليس مصالح أهل دارفور.
أنت تحدث عن أساساً أن الإقليم مقسم إلى 5 ولايات، ماذا يغير بالنسبة لأهل دارفور أو بالنسبة لكم أنتم كمراقبين للأوضاع في دارفور وكأبناء لهذا الإقليم، ماذا يغير أن يثبت أمر أساساً هو واقع؟
المشكلة أنه في خدعة أخرى، خدعة أخرى من حيث الصيغة، يعني صيغة الاستفتاء مهمة جداً. ما هو الأمر المطروح للاستفتاء؟ الصيغة المطروحة هي صيغة لها تأثير مباشر في خيارات الناس، والصيغة المطروحة الآن هي صيغة تضليلية غير حقيقية. الولايات هي أصلاً قائمة لن تتغير، وليس المطروح في الاستفتاء أو الاستفتاء أساساً قائم على تغيير أو إزالة الولايات. الولايات موجودة كمستوى من السلطة. المطروح في الاستفتاء حسب اتفاقية الدوحة هو إقامة سلطة جديدة، سلطة جديدة هي سلطة إقليم دارفور، يعني مستوى رابع من السلطة، مستوى الولايات، مستوى المحليات، مستوى الحكم الاتحادي، مستوى الحكم الإقليمي. مستوى الحكم الإقليمي يتوسط ما بين الحكم الاتحادي وحكم الولايات. الولايات هي موجودة كما هي، فقط المستوى الحكم الجديد حكم الإقليم الواحد بحاكم دارفور أو والي دارفور الكبرى هو وسط ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات. هذا هو الوضع، يعني في كل الأحوال الولايات موجودة، ولكن الوضع الصحيح للاستفتاء كان يجب أن يكون التصويت هل تصوت بوجود سلطة إقليم دارفور بلا أو بنعم، هل تقوم بسلطة لإقليم دارفور، مستوى من الحكم خاص بإقليم دارفور كله يكون مستوى الحكم الثاني أم لا. هذا هو الوضع. إذا تم طرح الاستفتاء من حيث الصيغة بهذا الشكل، هذا الشكل بيكون مفهوم ومستوعب لجميع أهل دارفور، وهذا الشكل بيكون مقبول من كل أهل دارفور، حتى الذين عندهم مصالح خاصة في الولايات أو في نظام الولايات أيضا من مصلحتهم هذا المستوى من الحكم الخاص بإقليم دارفور. ولكن طرح الاستفتاء بهذه الطريقة، هل تؤيد ولايات قيام ولايات أو نقيض للولايات الإقليم كنقيض للولايات، هذه الخدعة الكبرى. ولذلك كل من كان له مكاسب، كل المجموعات التي لديها مكاسب من الولايات كنظام إداري ترفض الإقليم الواحد.
طيب أستاذ عبد المنعم، عشان نوضح أكثر للمستمع، الميزة شنو بيوفرها هذا المستوى الوسيط ما بين النظام الاتحادي والولايات في إقليم دارفور؟ شنو ميزته يعني؟
ميزته تحقيق فوائد الحكم الفدرالي. الحكم الفدرالي حتى تتحقق الفائدة منه يجب أن تتمتع السلطات الإقليمية أو السلطات المحلية يجب أن تتمتع بصلاحيات حقيقية وتتمتع بسلطات حقيقية. نظام الولايات تخضع لخرطوم مباشرة، يعني هي الولايات أنشئت ليس للخضوع للخرطوم، أنشئت حتى تكون عندها القدرة للإدارة الذاتية، ولكن الآن إدارة الولايات ليس حسب النظام الاتحادي القائم في السودان. النظام الاتحادي القائم في السودان كنظام موجود في الدستور وموجود في القانون، والنظام بيرتب صلاحيات المركز وصلاحيات الولايات بحيث تتمتع الولايات بصلاحيات حقيقية. ولكن الآن في التطبيق الذي يجري في السودان، الولايات بالذات في دارفور لا تتمتع بأي صلاحيات حقيقية، وكانت الصلاحيات يعني حتى انتخاب الوالي كان في السابق يتم انتخاب الوالي ويكون للجمهور جمهور المنطقة الحق في اختيار الوالي. الآن حتى هذه من أبسط الحقوق للنظام الفيدرالي تم سلبها في آخر تعديل تم في 2015، وأصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعين الولاة، وبالتالي أصبح النظام الفيدرالي هو نظام شكلي، نظام غير حقيقي وغير قائم على الأسس القانونية السليمة في التطبيق، وبالتالي أصبح مجرد شكل، مجرد شكل حرمي يفتقد في الداخل، يفتقد لأي قوة حقيقية أو صلاحيات حقيقية تجعل من النظام الفيدرالي القائم نظام فيدرالي حقيقي. ولذلك قيام سلطة إقليمية بالنسبة لدارفور هي سلطة حقيقية، سلطة حقيقية تمثل كامل الإقليم. واحد الشيء الثاني، السلطة مستوى سلطة إقليم دارفور تحافظ على هوية دارفور، يعني الآن المؤتمر الوطني يسعى إلى طمس الهوية بتاع دارفور، طمس الهوية بقيام نظام الولايات. إذا كان نظام الولايات غير نظام ليس هو النظام الفيدرالي الحقيقي، وبالتالي كل ولاية تخضع للخرطوم مباشرة، وبالتالي تستطيع الولايات أن تكون تابعة للسلطة مباشرة، وهذا ما يحدث الآن. يعني أي ضابط في الخرطوم ممكن يحرك السلطة كلها، والولاية ما عنده أي سلطة، ولذلك وجود سلطة إقليمية كمستوى بتاع حكم هذا من شأن أنه يحافظ على الهوية بتاع دارفور الموحدة. يعني في دارفور في حوالي 85 قبيلة، لما 85 قبيلة دي كلها تخضع لسلطة واحدة في النهاية في حاكم واحد هو الأساس، والولايات الموجودة تكون هي ولايات مستوى حكم ثاني، وبعدها المحليات مستوى حكم ثالث، هنا تكون في حفاظ على الهوية بتاع دارفور كإقليم. يبقى المركز بيخاطب جهة معينة تتكلم عن كل دارفور، أما الآن المركز يتعامل مع كل منطقة على حدة، وبالتالي هنا يتحقق هدف آخر للنظام، هو هدف تغيير التركيبة السودانية لإقليم دارفور، تغيير التركيبة السودانية بدعم المستوطنين الجدد وتثبيتهم وإعطائهم صلاحيات وسلطات في غياب ولاية، في غياب إقليم واحد، في غياب سلطة إقليمية تجمع. يبدأ الخرطوم هنا يتحكم في هذه المسألة. ثالث حاجة أخرى مهمة جدا، اللي هو الغرض إضعاف إقليم دارفور، لأن حكومة المؤتمر الوطني بيعتبر أن إقليم دارفور عدو بالنسبة له، وبالتالي تسعى إلى إضعاف الإقليم، أن لا يقوم هذا الإقليم قائمة. هذه من استراتيجيات المؤتمر الوطني، يعني بغض النظر عن أي كلام يقال أنه دارفور المسحة دارفور، لا، هم بيعتبر أنه دارفور هم حملوا سلاح ضد السلطة، وبالتالي إقليم متمرد، وبالتالي العمل لتحكيم الإقليم أصلا. ولذلك هم في هذا التوقيت يصرون على هذا الاستفتاء لترسيخ مبدأ تمزق إقليم دارفور.
طيب يا أستاذ عبد المنعم، أنا يعني دائرة أقول لك ما تقول الحكومة وأسمع ردك عليه. الحكومة بتقول أنه هذا الاستفتاء هو استحقاق مرتبط باتفاق الدوحة، ووافقت عليه حتى الحركات غير الموقعة على اتفاق الدوحة في اتفاقية أبويا. الشيء الثاني، هي تستشهد كما قال الرئيس الأسبوع الماضي أن هناك أكثر من 3.5 مليون مواطن في دارفور قد سجلوا للمشاركة في هذا الاستفتاء، مما يعني أن الإرادة الجماهيرية والإرادة الشعبية في إقليم دارفور مع هذا الاستفتاء.
طيب، أول حاجة فيما يتعلق باتفاق الدوحة ونصها على الاستفتاء، صحيح الاستفتاء هو استحقاق دستوري، ولكن هذا الاتفاق لابد أن نظر إليه بشكل مترادف، لابد أن تنظر للاتفاق، يعني لا تختار شيء، يعني الذين يؤمنون ببعض الكتاب يدخلون ببعض، لا، تأخذ الاتفاق، إذا عايز تطبق الاتفاق تطبقه كله كما هو. المؤتمر الوطني لم يطبق الاتفاق كما هو، هناك بنود أكثر أهمية من هذا الاتفاق لا تطبق، ولكن نترك هذا جانب. نص اتفاق الدوحة على أن يجري استفتاء دارفور بعد تسجيل الناخبين داخل دارفور وخارجها، هل تم تسجيل أي شخص خارج دارفور سواء كان في مخيمات اللجوء في تشاد ولا اللاجئين الدارفورين أو في المهاجر في أي مكان في العالم؟ هل تم تسجيلهم؟ الاتفاق نص على هذا أن يتم الاستفتاء بعد التسجيل، تسجيل أهل دارفور داخل وخارج دارفور. لم يتم هذا، نص الاتفاق أنه بعد تسجيل أهل دارفور داخل وخارج دارفور وبعد إعادة النازحين. هل تم إعادة النازحين؟ كيف تجري الاستفتاء والنازحين الآن كلهم يقاطعون الانتخابات؟ النازحين في كل المعسكرات طلعوا مظاهرات وكلهم يقاطعوا الانتخابات، يقاطعوا الاستفتاء، لأنه الاستفتاء تم في وقت غير مناسب. الاستفتاء هو استحقاق ولكن ليس هذا وقته، وقته عندما يعم الأمن والسلام ويعود النازحين إلى ديارهم ويتم تعويضهم وترفع حالة الطوارئ ويحصل استقرار وسلام صحيح وأمن صحيح، ويحس مواطن دارفور إنه له الحرية الحقيقية بأن يقول نعم للإقليم أو لا، يتم الاستفتاء. هذا هو الفهم، ولكن الاستفتاء في هذه الأوضاع تهيمن عليها المؤتمر الوطني بالكامل، كل آليات الانتخاب، كل وسائل الانتخاب، كل ظروف الانتخاب لصالح المؤتمر الوطني وفي يد المؤتمر الوطني.
طيب،
وبالتالي هذا الوقت غير مناسب وغير متفق مع اتفاق الدراسة.
طيب، سؤال أخير، ماذا تقول للمواطن في دارفور؟ هل يجب أن يصوت بلا مع الإقليم الواحد مع الأقاليم الخمسة، أن يقاطع؟ يعني حتى الآن ليست هناك رسالة واضحة تقال للمواطنين في دارفور.
والله طلعت رسائل، يعني أنا اطلعت على كثير من الرسائل من معسكرات النازحين، يعني كل معسكرات النازحين قاطعة في الانتخابات، وطلعت مظاهرات وطلعت رسائل للمقاطعة، لأنه في النهاية إذا شاركوا أم لم يشاركوا الانتخابات إذا تمت كما تمت، يعني إذا تم الاستفتاء كما تمت الانتخابات في المرة الماضية اللي آخر الانتخابات تمت، في النهاية رأي الحكومة هيمشي سواء كان بالتزويق ولا سواء كان بكل الظروف الاستفتاء غير المواتية. ولذلك المقاطعة أكرم، لأنه نتيجة محسومة، نتيجة معروفة يعني، فالمقاطعة أكرم، وفي رسائل كثيرة أرسلت للمقاطعة، وأنا شخصيا مع المقاطعة. يعني أنت جميل قلت أنه تم التسجيل حسب الإعلان المفوضين أنه تم التسجيل أكثر من 3 مليون، يعني أنا بستغرب تسجلوا من وين 3 مليون؟ هذا تسجلوهم من وين؟ يعني أول حاجة بالنسبة للمعسكرات، المعسكرات فيها أكثر من 2 مليون، المعسكرات حسب معلوماتي المؤكدة، المعسكرات نيفاشا وأبوجة بالتحديد سجلوا فقط الطلبة في المدارس الثانوية وأعمارهم غير قانونية، فقط هذا السجل.
الأستاذ عبد المنعم أبو تيفة المحامي، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.